أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت لنا النقطة الرابعة من النقاط التي تكمل نظرية العلامة الطباطبائي رحمه الله في التأويل والمراد منه. النقطة الرابعة كانت خلاصتها أنه يتبنى أن تأويل القرآن يراد منه الحقيقة الخارجية الخاصة، وهي الوجود الرفيع النوراني للقرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن الموجود بين أيدينا والذي نزل تنزيلا ووزع نجوما آيات وسورا، هذا القرآن هو تنزل لأم الكتاب وللوجود النوراني للقرآن الكريم. فهنا نقطتان في الحقيقة في ظل هالنقطة تحتاجان إلى إثبات. النقطة الأولى أن القرآن الكريم بالإضافة إلى وجوده في هذه النشأة هو موجود في نشأة أعلى من هذه النشأة، لا بمعنى فلسفي وأن كل موجود في الدنيا فله صورة مثالية أو مجرد في عالم أعلى، بل بمعنى أن القرآن الكريم هو يدل على هذا المعنى، فإن ذاك بعد يبتني على نظريات علمية قد نختلف فيها. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لا تلازم النقطة الأولى، أو سنرى أنها تلازم أو لا تلازم، أن يكون المراد من التأويل هذه الحقيقة على تقدير ثبوتها، وهو أن القرآن موجود بوجود أعلى، أن يكون المراد من التأويل هذا المعنى، فإننا حتى لو أثبتنا أن القرآن موجود بوجود أعلى من هذا الوجود كما يعبر هو بمثابة الروح من الجسد، فهذا لا يعني بالضرورة، عليكم السلام ورحمة الله، فهذا لا يعني بالضرورة أن هذا الموجود هو تأويل هذا الموجود عندنا. فقد نلتزم أن القرآن موجود بوجود أعلى من هذا الوجود، ولكن لا نقبل، قد لا نقبل أو لا يقبل أحد ما أن هذا هو المقصود من التأويل، يعني يقول المقصود من التأويل شيء آخر غير هذا الشيء. من هنا السيد رضوان الله تعالى عليه يصير بصدد رصد الآيات التي يراها دليلا على الأمرين معا ولا يفصل بين النقطتين، وحبذا مع أنه كرر هالبحث في أكثر من مكان، حبذا لو فصل بين هاتين النقطتين حتى يتضح ما يرومه ويريده. وسنرى إذا كان ما يستشهد به وبالبيانات التي هو يبينها وهي قصيرة مطولة، هل تفي بإثبات النقطتين معا أم لا تفي بشيء منهما، أم تفي بإحداهما دون أخرى؟ فإن بعض المحققين قد أنكر عليه أصله العرش، يعني النقطة الأولى، وهو أن القرآن موجود بوجود آخر، وأن القرآن هو هذا القرآن، وأن فكرة إنزال وتنزيل هالكلمات هذه ابتدعها الراغب الأصفهاني وتأثر بها العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه مثلا، ولا دليل عليها من القرآن الكريم. ما أريد يا إخوان أن أدخل كثيرا، ونحن بنينا على الاختصار الشديد في القيل والقال. الذي يهمني هنا هو أن نعرف كيف استدل، كما عرفنا كيف استدل على النقاط الثلاثة الماضية، أن نعرف كيف استدل على هذه النقطة، وهل أن استدلاله عليها بكلتا شعبتيها يفي بالمطلوب أم لا. جيد. السيد يقول إن من يجيد التدبر في الآيات ينتهي إلى حقيقة الوجود الآخر النوراني للقرآن الكريم، وإلى أنه هو المراد من التأويل، حيث أطلق التأويل في الآيات الكريمات. طبعا التأويل للقرآن ها مو تأويل الرؤى، تأويل الرؤى تأويل هكذا، هنا بعد مو كل استخدامات التأويل ذيك احتجناها، إنما احتجنا إليها لكي نبين مفهوم التأويل. الآن الحديث عن مصداق التأويل وليس عن مفهوم التأويل. عندنا آيات تتحدث عن التأويل في القرآن، على الأقل ثلاث آيات، الآية الواردة في المحكم والمتشابه، والآيتان الأخيرتان اللتان تقدمتا يوم يأتي تأويله. جيد. ما هو تأويل القرآن؟ واللي ثبت لدينا من خلالها ومن قرائن أخرى في نقطة سابقة أن كل القرآن له تأويل، هي النقطة الثالثة أتصور كان. جيد. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، هناك آيات في القرآن الكريم تثبت هذه النقطة الرابعة بكلتا شعبتيها. الآية الأولى قوله تعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكتاب المبين الذي هو القرآن العربي بجعلنا صار هكذا، هذا بنفسه موجود لدينا عندنا في أم الكتاب في مكان أو مقام علي حكيم. علق على هذه الآية على الله مقامه، فإنه يدل أي هذا الكلام على أن القرآن النازل كان عند الله، كان يعني قبل أن ينزل، أمرا أعلى وأحكم من أن يناله العقول أو يعرضه التقطع والتفصيل آيات وصور، لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتابا مقررا وألبسه لباس العربية لعلهم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفته ما دام في أم الكتاب، ومو قابل أن يكون هنا كما هو هناك في أم الكتاب. وأم الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، المعبر عنا في محل آخر بأنه اللوح المحفوظ. جيد. قد واحد يناقش يا إخوان بتفاصيل هالكلام اللي أفاد السيد أن هالآية ما يطلع منها كل هذه المطالب التفصيلية. إنا جعلناه قرآنا الزخرف آية 4 إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا واضح الحديث عن القرآن ما بين الدفتين. وإنه في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم، لكن طبيعة وجوده في ذاك المقام لا نعلم، هل هو صور وآيات هناك، هل هو في أم الكتاب باللغة العربية أو بغير اللغة العربية، هل هو من سنخ الألفاظ أو لا من سنخ حقائق فوق سنخ حقائق الألفاظ. قطعا هو حقيقة موجودة، لكن هذه الحقيقة من سنخ الألفاظ أو ليست من سنخ الألفاظ؟ كيف يكتب على اللوح المحفوظ من الآية نفسها؟ ما يمكن فهم القضايا التفصيلية هذه يا إخوان. هسه هو بالشهود يرى شيئا آخر، هذا شأنه رضوان الله تعالى عليه. هو مو منهج أن يستدل بعرفانه أو شهوده، رضوان الله تعالى عليه. هالتفاصيل اللي ذكرت في المقام لا تثبت أكثر من أن القرآن الكريم كما أنه موجود عندنا بين الدفتين هو موجود عند الله في أم الكتاب، وأم الكتاب قد تشمله وتشمل غيره، وهو اللوح المحفوظ. بضم الآيتين نعم يثبت أن أم الكتاب لا ينالها المحو والإثبات، لكن أنه لا يعرضه التقطيع والتفصيل وأنه ما كانت تناله العقول، نعم الناس العادية ما كانت تصل إليه، لكن العقول ما كانت تناله. من قال عقول الكمالين لا يمكن أن تناله؟ قد تقولون أنت تتحمل السيد شيء زائد على ما يقوله، أنا لا حكم عبارة، قد يكون السيد في المعنى بعد ذلك في محل آخر يقول تناله عقول المطهرين المقدسين المنزهين عن كل دنس بإطلاع الله لهم، ولكن من نفس هذه الآية لا يستفاد كل هذه التفاصيل يا إخوان، ولا يستفاد منها هذه الآية، ديروا بالكم لا يستفاد منها أن ذاك الموجود في أم الكتاب، يعني القرآن الموجود في أم الكتاب، أنه هو تأويل القرآن الموجود هنا في الآية. ما في دلالة بإحدى الدلالات على المعنى، احتمال موجود كاحتمال، الموجود هو نفسه في نشأة أخرى، قطعا وجوده في الجملة في تلك النشأة يناسب أدوات تلك النشأة مو أدوات هذه النشأة.
بالعكس أنه هذا الذي بين أيدينا هو تأويل لذلك الكتاب.
لا لا لا، الكلام هذا الكتاب له تأويل، صريح الآيات أن هذا الكتاب اللي بين أيدينا يأتي تأويله في يوم من الأيام، هذا الكتاب اللي بين أيدينا، فقد يكون تأويله وجوده الأعلى كحقيقة خارجية مجردة عن اللغات وكما يقول السيد، وقد لا يكون هذا تأويلا له، هذا عينه، لكن عينه في مقام أعلى كبعض النظريات في المعاد، في نعيم الجنة والنار، من أن الإنسان ينعم نعم، لكن نعم بحسب طبيعة ذلك العالم مو بحسب طبيعة هذا العالم، القانون الحاكم على ذلك العالم غير القانون الحاكم على هذا العالم، لكن هو عينه.
يوم يأتي تأويله، يأتي تأويل هذا الكتاب الموجود هنا عن تأويل الذي
تأويل الكتاب الموجود هنا، قطعان 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 قطعان، هنا الإشارة إلى الموجود بين أيدينا، هذا ما في أحد يخالف في هذا، مو أنه هو رأيي، هذا ليس محل خلاف،
لكن أنه موجود في مقام أعلى ففي أم الكتاب في اللوحة المحفوظ.
هو السيد يقول، وسيأتي إن شاء الله العبارة الصريحة لهذا المعنى، أن ذاك الموجود في أم الكتاب هو تأويل الموجود، أنا لا أنفي ولا أثبت، الآن نستعرض واحد واحد، خلينا نشوف إلى أين ننتهي.
الآية تثبت النقطة الأولى فقط،
الآية تثبت الشعبة الأولى من الشعبتين اللي أشرت إليهما، أن القرآن موجود في وجود أعلى وأرقى في أم الكتاب عند الله، صريح الآية، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ماكو داعي أولها كما أول البعض، وإنه لدينا أي هذا القرآن اللي في الخارج نحن نصفه بأنه علي حكيم، وهذا وصفه في أم الكتاب، هذا خلاف الظاهر، إنه هو في أم الكتاب، يعني هو موجود في أم الكتاب علي حكيم. جيد، وهذا يثبته بشكل أوضح قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، البروج 22، هذا بعد أوضح، ها بحسب ظاهر استخدامات القرآن نعم شيء واحد، بحسب الظاهر. نعم. سمع هذه الاصطلاحات الأخرى كيف تقول؟ بس بحسب ظاهر القرآن هكذا. ها؟ لا لا لا، سميت أم الكتاب بمعنى آخر. أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هناك، واضح واضح جدا. وإنه في أم الكتاب عن القرآن في الفاتحة لعلي حكيم. إيش تفسر الآية؟
لا ما أقول هذا تسمية،
لا أم الكتاب هنا بمعنى آخر من باب اشتمالها على مجمل معارف الكتاب. أي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جيد. عموما يثبت أن القرآن موجود، خليه يكون موجود. لو سلمنا مقامان، لا أقول يوجد مقامان، لكن لو سلمنا أن أم الكتاب شيء واللوح المحفوظ شيء موجود، وكلاهما في عالم العلياء، في عالم الملكوت ليس في عالم الملك، فيثبت أيضا الحقيقة، أصل الحقيقة أن القرآن موجود في مقام أعلى. بس أن ذاك الموجود هو تأويل هذا الموجود. وأيضا يقول قوله تعالى، أي تفكيك؟ ماذا نفكك؟ نقول نفس هذا القرآن. لا لا، تأويل القرآن هل هو هذا الموجود هناك؟ ما في دلالة في الآية. ما وين الآية قالت أن هذا هو تأويل القرآن؟ الآية سلمنا أن تأويل القرآن حقيقة خارجية إنصافا هكذا بحسب ظواهر الآيات، وسلمنا أنه ماذا؟ أن كل القرآن له تأويل لأن الآيات صريحة يوم يأتي تأويله بالكامل. وسلمنا النقطة الثالثة شو كانت؟ اللي هي الثانية بحسب الترتيب. لا لا، ثلاث نقاط هي. النقطة الأولى أنه حقيقة خارجية وليس من، وهذه نقطة توافق بين العلامة والقوم. لا 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 لا، هذه الرابعة يا شيخنا، اليوم الرابعة، النقطة الرابعة. أي الثانية ماذا؟ جيد، هسه مو مهم ماذا كانت، المهم في المقام الآية الأخرى التي يستدل بها العلامة على هذه النقطة الرابعة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، الإحكام بمعنى الذي لا نقص فيه ولا عوج فيه ولا ثلمة أو ثلمة فيه، هذا هو المحكم. والمحكم من هو؟ الله عز وجل. جيد. أحكمت آياته ثم فصلت، يعني عندما أحكمت ما فيها أي ثلمة، ثم عندما فصلت صار فيها ثلمة، هذا المقصود؟ قطعا لا. القرآن الموجود بين أيدينا محكم أو ليس بمحكم؟ محكم، ما في شيء. والسيد الطبقائي ينادي على صوته بأنه ما في شيء معضل في القرآن، كل متشابهات نرجعه إلى محكماته وتنحل القضية، وهذا ليس تأويلا لأنه رفض هذا المعنى من معاني التأويل. فأحكمت يعني نظمت نظما دقيقا لا نقص فيها ولا عوج فيها ولا كذا، ثم بعد ذلك فصلت، فصلت سورا، فصلت آيات وهكذا، جزء من قصة موسى خليناه في مكان، جزء من إلى آخره، طبعا بالترتيب النزولها مو ترتيب المصحف الموجود الآن. أيا كان فهو أنزل هكذا. خب جيد، بينما السيد يحمل الآية على هذا المعنى، فالإحكام كونه عند الله بحيث لا ثلمة فيه ولا فصل، فصول بمعنى سور مثلا آيات، والتفصيل هو جعله فصلا فصلا وآية آية، وتنزيله على النبي صلى الله عليه وآله. ويدل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلى الأولى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فرقناه يعني كان شيء واحد وفتقناه، هو من الأساس فرقناه، على كلا التقديرين يصح أن يقال فرقناه، هو فرقان، ها فرقناه لتقرأه على الناس. وماكو مانع أن يكون القرآن نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، نزل دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مرة أخرى بحسب الحوادث والنجوم الله عز وجل أنزله عليه نجوما. من هنا كان يكرر رسول الله صلى الله عليه وآله انتظروا حبيبي جبرائيل عليه السلام. بينما السيد أعلى الله مقامه الشريف هنا فيها الآية يقول المراد من الإحكام الوجود الذي لا صور فيه، الوجود الذي لا آيات فيه، هذا الوجود اللي ما نعرف حقيقته نحن، الوجود النوراني، الوجود ما أدري شو تعبر، العرفاني للقرآن الكريم، الوجود ها الروحاني للقرآن الكريم.
يعني هذا المفهوم للحقيقة النورية والنورانية للقرآن الكريم سيوصلنا إلى مشكلة أكبر، وهي أنه هذه الحقائق النورانية الموجودة في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ عندما احتاج إلى إنزالها ووضعها في قالب الألفاظ فهذا عبارة عن نقيصة وعبارة عن يعني
مش نقيصة،
تحريف
وجود في هذا العالم يحتاج لا بد وأن يكون بمستوى هذا العالم عندما يتجلى في هذا العالم،
هذا يعتبر نقيصة
مش نقيصة نقص بلحاظ ذاك العالم، لكن كمال وأحسن كمال بلحاظ هذا العالم، بلحاظ هذا العالم نظم على أرقى أنواع النظم التي لم تدانى ولم تجارى.
أقول بأن هذا من باب التحريف بالمعنى،
لا 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 هذا ليس تحريفا، المعاني هي المعاني، ولكن في كل عالم تبرز بما يناسب ذلك العالم، نفس الحقائق أبرزت في هذا العالم بما يناسبها. بدك تقول لي صار تنزل فيها؟ نعم صار تنزل، لكن هذا التنزل ضروري بلحاظ هذا العالم فلا بد منه. تريد تقول أن القرآن لهناك أكمل من هذا؟ لا مانع من هذا فليلتزم به، وهذا ليس من التحريف اللي هو محل بحث المحققين وينفى.
كتاب كتابة بحرف
جيد
يطلع معك الله من
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. اللي يهمني أكثر من هذا يا أخوان أن السيد حامل كلمة فرقناه يعني كان شيء واحد وفتقناه. ها أنت من تقول فصلتوا الثوب؟ نعم، لأن الثوب كان شيء واحد قطعته. من تقول فصلت البيت غرفا؟ تقسيمه غرف مو معنى كان شيء واحد، ما كان موجود أصلا من أول وجوده على على طريقة ضيق فم الركية، أوجدته من البداية مفصلا غرفا. هذا أيضا يصح، فصلت المطالب من البداية، أنا ما كان عندي مطالب أقولها ولم أكن قلتها، من البداية قلتها مفصلة. هنا من قال بأن الآية وقرآنا فرقناه، فرقناه في الماضي صحيح على الرأس والعين، كونها في الماضي لا يعني أنه كان قطعة واحدة مثل قطعة الجبن وقطعناها مثلا، كما أن هذا يحتمل ذاك يحتمل، وكلاهما يقال له فرق، وكلاهما يقال له فرق، سواء الفرق الابتدائي أو الفرق بعد الهيئة الاجتماعية.
حتى الفرق الابتدائي النتيجة كانت مجموعة متكاملة بعد يتفصل، يعني حتى المعلومات
لا
البداية النتيجة في عالم الذهن والعقل هي شنو؟
شنو الاسمنت والباطو مثلا فرقت البيت غرفا؟
نعم هذا كان في ذهني.
شو في ذهني؟
ذاك
بالحمل الأولي. الكلام هنا لا تخلطوا بين الحمل الأولي والحمل الشايع، الكلام هنا أن القرآن بالحمل الشايع شيء واحد والقرآن وبالحمل الشايع فرق. يا أخ قد نقبل النتيجة، الكلام في كون هذه الآية دالة عليها، لا تستعجل المطلب لأجل الوصول إلى النتيجة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، إنما أوجدناه مفرقا ليقرأ على الناس، لو لم يوجد مفرقا لما قرأ على الناس. ربما لو لم يكن للقراءة على الناس كنا أوجدناه بطريقة أخرى غير مفرقة، ربما. هذا ما يدلل أنه كان شيء واحد وبعدين فرقت أنا، مع احتماله أقول اللفظ يحتمل كلا المعنيين، حمله على أحدهما يحتاج إلى دليل وقرينة. مجرد الإحكام المفرق مو محكم يا شيخنا، هذا القرآن المفرق مو محكم.
الإحكام مقابل التفصيل والإحكام مقابل المتشابه.
لا لا، الإحكام هنا مو مقابل المتشابه، الإحكام بالمعنى. وين في فصلة؟
هو نفس ذاك بعد جاد.
قلنا الفرق بمعنى التفصيل. شوفوا أدري كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه المفصلة غير محكمة.
لا، مو محكم بمعنى انه يدخل المتشابه.
يا شيخنا احنا دنحاكم كلام السيد. السيد حمل الاحكام جعله مقابل التفصيل. انتبهوا لهالنقطة، بس جعل الاحكام مقابل التفصيل، كأن التفصيل ليس هو الاحكام. هذا معنى كلامه السيد. انا اقول القرآن لو كان له وجود في ألف نشأة، مو في نشأة واحدة ونشأتين، هو محكم في كل النشآت. قرآن المفصل آيات، المفرق كلمات وآيات، أيضا محكم هذا القرآن. ها؟ لا، حمل الإحكام جعله مقابل التفصيل، فالتفصيل هنا ليس هذا الإحكام المذكور في بداية الآية. إذن وإلا شنو معنى المقابلة؟ شوفوا، فالإحكام كونه
شيء واحد.
احسنت، يريد يقول ان الاحكام شيء بسيط، مو شيء
مفصل
فيه ايات وكذا. شنو الدليل على هالكلام؟
هو نفس الايه
يا اخي،
ثم بنفس الايه الكريمه. إيه؟ التفصيل امام المقابل فيه مقابل على الترتيب. احكم ثم فصلت.
ادري ثم فصلت بعد ان احكمت وهي مفصلة، هي أيضا محكمة.
وهذا الإحكام بعد التفصيل معنى آخر.
هذا غير محكمة.
الإحكام مقابل
يعني. ثم قال الترتيب
يعني الزماني. جيد، مو للترتيب الزماني. أدري.
ما فيش مشكلة نقول
الترتيب واحد. أدري، حينئذ الإحكام والتفصيل مطلبان يريد أن يشير إليهما، صفتان للقرآن، واحد من صفتيه أنه محكم لا عوج فيه، والواحد الثاني أن هذا القرآن مفصل آيات وسور. وقرآنا فرقناه نفس الشيء لتقرأه على الناس على مكثن، الهدف منه من إنزاله عليك، من قراءته، من تفريقه، من أن يقرأ على الناس. أنا جمعت بين هالآية وآيات أخرى طبعا في الجملة. فحينئذ الإحكام ليس حقيقة موجودة في قبال التفريق، ليس حقيقة موجودة في قبال التفصيل. الآية ما تعطي هذا المعنى، بينما حملت على هذا المعنى. كيف مقابلة بأي شيء؟ أي مقابلة؟ وين المقابلة؟
التفصيل في قبال الإجمال مش الإحكام.
لا إله إلا الله. أحكمته، أحكمت العمران وفصلته غرفا، مطلبين سويت له، مطلب واحد.
مطلبين.
لا، مطلب واحد موصوف بصفتين. الأول أنه محكم، نفس هذا الحائط، نفس هذه الغرفة، تتصف بأنها محكمة وتتصف بأنها فصل من فصول البيت. أحكمت البنيان وفصلته تفصيلا، أو أحكمت البنيان ثم فصلته تفصيلا، هو الإحكام، ما إلى معاني أخرى. شنو الإحكام؟ كل شيء لا عوج فيه بحسبه، في البنيان بحسبه، في الكتابة بحسبه. يقول كتبت الرسالة، أحكمت رسالة العلمية ثم فصلتها فصولا. صحيح هذه العبارة لولا عربيا؟ أنت تكتب الآن رسالة ماجستير، تقول أحكمت الرسالة ثم فصلتها تفصيلا، عبارة صحيحة لولا؟ صحيحة؟
لا.
جيد. أنت أحكمت الرسالة كلها قبل أن تكتب الفصول، وبعدين إجيت كتبت الفصول.
هو التفصيل داخل ضمن الإحكام.
أحسنتم، يشير إلى حيثية أخرى، كل واحد منهما يشير إلى حيثية. ذيك يشير إلى حيثية أنه لا عوج فيه، وهذه تشير إلى حيثية تفصيله، على تفصيله هو لا عوج فيه. أكثر من هذا ما يمكن الاستفادة من الآية.
لا عوج فيه
بالتفصيل. إذا نتنزل كلش يعني بعد، إذا نتنزل كلش نتنزل، فنقول احتراما له رضوان الله تعالى عليه، نقول يمكن أن يستفاد منها هذا الذي يذكره، يمكن أكثر من هذا بعد. الغريب الآية الثانية، وكتاب قرآنا فرقناه، يقول فقد قان القرآن غير مفروق الآيات ثم فرق.
وقبل أن يكون قرآنا فكريا أصلا هو مفروق، حتى نقول أنه جسمه.
أصلا منو قال لك كان في قرآن قبل هذا؟ قد يقول لك، قد يقول قائل، مو أنا أنكر الآن في البحث، يكون نبحث المعنى. ها وجد محكما مفرقا، شو المانع؟ وجد قبل الإحكام ما كان في قرآن، وجد القرآن محكما مفرقا، شو المشكلة؟ صفتان من جهتين. من قال بأن الإحكام بمعنى الشيء الواحد؟ مولانا هذا القرآن الموجود كتاب أحكمت آياته، موجود صفة الإحكام في القرآن في غيرها الآية هم. لو أدري رح يصير تشكيك في هذا كنت جمعت الموارد وبين. لا اشكلوا، أنا ما عندي إشكال. ما في إشكال أبدا، لا أنا ما أتشنج من الإشكال، لا تصوروا، بس أدافع بقوة عن غاي. خب جيد، ولذلك هو قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يقول فقد كان القرآن غير مفروق الآيات ثم فرق ونزل تنزيلا وأوحي نجوما. من نفسها الآية من أين نفهم أنه كان واحد وفرق؟ فرقناه مذ أنشأناه، فرقناه قصدي يصلح هذا لتعبيره، ورسالتي فصلتها فصولا، يعني أوجدتها أول مرة مخبوطة ثم سويتها فصول بعد ذلك، من البداية أنا سويتها فصول. هذا جيد 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 جيد. هذه هي الآيات اللي السيد يستدل بها، ماكو غيرها. ثم يقول خل نقرأ، وبالجملة نص عبارة، فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمرا، أن وراءه أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، وهو الذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم، وهو الذي تعتمد وتتكي عليه معارف القرآن المنزل ومضامينه، وليس من سنخ الألفاظ المفرقة المقطعة ولا المعاني المدلول عليها بها، وهذا بعينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه لانطباق أوصافه ونعوته عليه، وبذلك يظهر حقيقة معنى التأويل، ويظهر سبب امتناع التأويل عن أن تمسه الأفهام العادية والنفوس غير المطهرة. أصل وجود القرآن خب ثبت بالآية الأولى، وإنه لدينا في أم الكتاب، لكن قلنا في أم الكتاب كيفية وجوده قطعا بوجود يناسب ذلك بحروف النور، هستعبره تعبير رمزي، هذا ثبت، ولو الآيات الأخيرة مدل عليه وأصر على هذا المعنى، لكن كون هذا هو تأويل القرآن ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن هذا هو تأويل القرآن؟ ولا وحدة من هذه الآيات تشير، مجرد أن هذا يصلح أن نطبق عليه فكرة التأويل بالمعنى لأسسناه قبلا أنه فك المرموز مثلا بنحو من الأنحاء مو على المستوى اللغوي اللفظي، أو نسبة الممثل إلى المثل أو إلى المثال كما استفاد من موارد تعبير الرؤى وغيرها، مجرد أنه يمكن طبق هذا المعنى على ذاك الموجود النوراني في اللوح المحفوظ، مجرد هذا لا يجعل هذا هو التأويل، قد يكون وقد لا يكون، ومن قد يجعل قرينة على غير هذا أنه من قال بأن الناس بعد القيامة سوف تطلع كلها فجارها ومؤمنوها إلى آخره على اللوح المحفوظ، أقصى ما هو ثابت لدينا أن كل واحد يأخذ صحيفة أعماله إما بيمينه وإما بشماله، وأقصى ما ثابت ما هو ثابت لدينا أن كل ما قال به الرسل والأنبياء وبالأخص نبينا صلى الله عليه وآله وكل الحقائق الدينية سيظهر حقيقتها، بأي معنى سيظهر حقانيتها لمن؟ للكل، حتى الفجار والمكذبين والكفار بعد لا يمكنهم الإنكار، هناك يبحثون عن الطحالب حتى ينجوا أنفسهم، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. أما أن اللوح المحفوظ هذا الموجود رح يصير هناك كل الناس تشوفه، والآية الكريمة تقول يوم يأتي تأويله يقول الذين، ظاهر الآية أن هؤلاء هنالك مطلعون على تأويله، ولذلك يقولون يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فكأنهم اطلعوا على هذا الموجود الذي لا يمسه إلا المطهرون في ذاك العالم، صار يراه مو بس يمسه، المس من بعيد، صار يراه عيانا حتى الفجار، يا سبحان الله، حتى الفجار صاروا يرون هذا المستوى. ما أدري أنا ما أطاق أما أن حقانية المعارف تظهر في ذلك العالم، نعم سيظهر بوضوح حقانية كل ما نطق به الأنبياء ونطق به القرآن.
هذا معنى التأويل،
ها شوفوا، إذا تقبل جنابك أننا لا ندري حقيقته وأنه سيظهر بالكامل والتمام تأويل القرآن للناس آنذاك، المقدار مقبول، متفقين احنا والعلامة عليه، ما في مشكلة، ومتفقين ويا أن القرآن موجود بوجود أعلى يناسب ذاك العالم، قد يكون مفصل سور، قد ما يكون مفصل، قد يكون بلغة عربية بلغة نورية لا أدري بأي لغة، موجود عنده في أم الكتاب، موجود في اللوح المحفوظ، ما نريد نزل اصطلاحات العلوم الخاصة هنا، موجود بذاك الوجود، لكن الإشكال هنا أن الربط بين أن تأويله يأتي يوم ذاك وبين كون التأويل هو تلك الحقيقة التي يستمد منها القرآن حقانيته في ذلك العالم الأرقى والأعلى هو تأويل القرآن، أم أنه عين القرآن بوجود أعلى، هو عين القرآن بوجود أعلى يناسب تلك النشأة، كما أنك في الجنة والنار أنت أنت ولكن بوجود يناسب تلك النشأة. الحلقة اللي أنا بقت واقفة عندي في نظرية العلامة هي النقطة، ما وجدت دليلا عليها وما ذكره لا يصلح دليلا عليها، بعبارة أوضح النقطة الأولى من النقطتين اللي تحتويهما هذه النقطة ثابتة، مو بكل الآيات التي تستشهد بها، بالآيتين الأوليين، ولكن النقطة الثانية مو ثابتة. نعم تأويله سيأتي يوم ذاك، سيأتي بلا شك، هو نفس القرآن لكن موجود بنشأة أعلى، الحقيقة موجودة هنا في قالب الألفاظ وموجودة هناك في قالب خاص بها، في قال ابن لا هنا موجودة أيضا. القرآن الكريم الآن بلا حقيقة؟
لا في له أحقاق متعددة.
الحقيقة القرآنية مولانا موجودة هنا في قالب وموجودة هناك في قالب آخر يناسب ذاك العالم.
نفس الحقيقة.
أحسنتم. هنا في قيود الزمان والمكان والورق والمأدري ماذا وابتلي القرآن أن يطبع مثلا في مطبعة المدينة المنورة.
الله عسيب الله في فرطة
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
لا لا جيد أنا ما عندي رفض للجواب.